الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في كتاب فروع الفقه. قال المؤلف رحمه الله: الثاني الزكاة، أي الثاني من العبادات هو الزكاة، والمراد بها إخراج جزء من المال على جهة الوجوب في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. والزكاة تشتمل على مزكي هو المخرج للمال، ومزكى هو أصل المال، ومدفوع أي الجزء الذي يخرج ومدفوع إليه، وهم مصارف الزكاة. فالمزكي هو كل مسلم حر ملك المال، ملك نصابا من المال ملكا تاما، فالمملوك لا يملك فلا تجب عليه الزكاة. ومن ملك المال ملكا غير تام لم تجب عليه الزكاة. وأما الثاني فهو المزكى، وتجب التزكية، تجب الزكاة في الأموال، أربعة أنواع من المال وفي النفس. أما الزكاة في النفس فهي زكاة الفطر، فعلى كل نفس بقيت عاما أن يزكى عنها، وتجب زكاة الفطر على كل مسلم. الكافر لا نلزمه بإخراج زكاة الفطر، وتجب على الصغير على الكبير فيخرجها عن نفسه، وإن كان فقيرا أخرجها من ينفق عليه، وتجب على الصغير يخرجها من ينفق عليه إن لم يكن لديه مال. فالإنسان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته. إذا ملك صاعا من تمر أو شعير أو بر أو دقيق، إذا ملك صاعا زائدا عن حاجته، والمقدار الواجب صاع من أي صنف، والصاع قرابة اللتر والثلث، وهي وحدة للحجم. وأما المخرج في زكاة الفطر فهو إما التمر أو الشعير أو البر، سواء كان قمحا أو دقيقا أو سويقا أو الأقط، أربعة أصناف. فإذا عدمت هذه الأصناف فلا بأس من الانتقال إلى أي قوت، والصواب أنه يجوز إخراج أي قوت يقتاته الناس ولو كانت هذه الأصناف موجودة، فلا بأس أن يخرج الرز ولو كانت هذه الأصناف موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام. وأما النوع الثاني من أنواع الزكاة فزكاة المال، وتجب زكاة المال في أربعة أنواع. النوع الأول بهيمة الأنعام السائمة، بهيمة قيل لها بهيمة لأنها لا تتكلم، والأنعام يراد بها الإبل والبقر والغنم، ويلحق بالبقر الجاموس وبالغنم الماعز، ولا تجب الزكاة فيها إلا إذا كانت سائمة ترعى أكثر الحول، ولو لم يكن الرعي مكملا لحاجتها من الأكل. ما مقدار الزكاة في الإبل؟ في 50 شاة، وفي 20 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه. وفي 25 بنت مخاض لها سنة واحدة، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، ثم في 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون. أما البقر فالنصاب البقر 30، فيجب حينئذ تبيع أو تبيعه، وهو ما له سنة من البقر ذكرنا أو أنثى، وفي كل 40 مسنة، وتستقر الفريضة على ذلك. وأما في الغنم فيجب في 40 شاة، وفي 21 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاة. النوع الثاني من أنواع الأموال التي تجب الزكاة فيها الأثمان، فكل ما كان ثمناً للسلع فإنه تجب الزكاة فيه، ومن أمثلة ذلك الذهب والفضة. من ملك نصاباً من الذهب وجب عليه الزكاة، ونصاب الذهب 20 مثقالاً 20 دينار، وهي تقريباً قرابة 90 غرام، ومقدار الواجب فيها ربع العشر 2.5%. وأما نصاب الفضة فـ100 درهم، وتحديدها بالوزن 580 أو 85، فحينئذ يجب فيها نصف العشر، في كل 100 2.5. ومثل ذلك الورق النقدي، فإنه أصبح ثمنا للأشياء، فتجب زكاته متى بلغ النصاب بأن يكون بقيمة 580 غراما من الفضة، والواجب فيها ربع العشر من كل 40 واحدة، يجب في كل 40 واحد. ومما تجب الزكاة فيه الركاز، والمراد به المال الموجود في الأرض ما عليه علامة الجاهلية قبل الإسلام، فهذا يجب فيه الخمس بمجرد الظهور عليه مرة واحدة، يجب فيه الخمس 20% مرة واحدة بمجرد الظهور عليه. النوع الآخر من أنواع الأموال التي تجب الزكاة فيها عروض التجارة، المراد بها ما يجزم الإنسان ببيعه، فإذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة وجبت زكاتها، ولو لم تبع تلك السلع إلا بعد 10 سنين، ما دام أنه يجزم بأنها للتجارة وللبيع. ولا يشترط أن يكون ينوي المتاجرة والربح بها، وإنما المشترط نية البيع. ولو خسر فيها، ولو بقيت عنده سنوات عديدة، يجب عليه أن يزكيها كل سنة. النوع الآخر الخارج من الأرض، فكل حب أو تمر يكال ويدخر فإنه تجب زكاته إذا بلغ النصاب، والنصاب 5 أوسق 300 صاع 300 صاع. ويشمل هذا، قال عندك والخارج من الأرض في كل إيش؟ حب إيش؟ وثمر. الصواب إيش؟ وثمر، نعم بالثاء. الزبيب فيه زكاة، يكال ويدخر، البرتقال، لماذا؟ لا يكال ولا يدخر. طيب البطيخ كذلك. ويشترط النصاب في الكل، فلا تجب زكاة في مال إلا إذا بلغ نصابا. ويشترط فيها الحول، فلا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن انقلاب المال من كونه عروض تجارة إلى كونه نقودا أو العكس، هذا لا يقطع الحول، يستمر حول حول أصله. إلا في الخارج من الأرض فإن زكاة تجب بمجرد خروجه، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. الثالث قال: الدافع. من الذي يدفع الزكاة؟ هو رب المال أو وكيله بالنية. وأما المدفوع إليه فهم ثمانية أصناف: الفقراء الذين لا يجدون ما يكفي حوائجهم، والمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفي تمام حاجتهم، والعاملون على الزكاة وهم الذين بعثهم الإمام لجباية الزكاة يعطون منها أجرة لأعمالهم، أما الفقراء فيعطون بما يرفع عنهم الحاجة، والمؤلفة قلوبهم، والمراد بهم من لهم مكانة ومنزلة يرجى بإعطائهم الزكاة تأليف قلوبهم، فإذا أسلموا أسلم أقوامهم. وفي الرقاب المراد بهم المماليك، ولا يدخل في هذه الآية من حكم عليه بالقصاص وكان هناك صلح أو دية. قال: والغارمين وهم أصحاب الديون، سواء غرم لنفسه لحظ نفسه أو غرم من أجل الإصلاح بين الناس. وفي سبيل الله الجمهور على أن المراد بها الجهاد، لأن هذا إطلاق لفظي يراد به الجهاد. وابن السبيل وهو المنقطع، المسافر الذي انقطعت نفقته، فيعطى من الزكاة بقدر ما يوصله إلى بلده. هناك موانع تمنع من دفع الزكاة مثل الغنى، لحديث: لا تحل الزكاة لغني ولا لعمودي النسب، أي الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأبناء والبنات والأحفاد والأسباط، فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لأنه إذا كان محتاجا للنفقة وجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك، فاكتفى بالنفقة عن أن تدفع له الزكاة. استثنى بعضهم من هذا حالة الغارمين، قال: ولا زوج، يعني لا يجوز للزوج أن يدفع لزوجته من الزكاة. لماذا؟ لأنها تكتفي بالنفقتها عليه. وهكذا الزوجة لا تدفع زكاتها لزوجها لئلا يرجع المال إليها، يعطي في الليل ويجيها بكرة الصباح. وأجازه بعضهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لزينب أن تعطي زوجها ابن مسعود، قال: ولا بني هاشم ولا مواليهم، فهؤلاء لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة. قال: وفي قريب تلزمه مؤنته، أخوك إذا لم يكن له أبناء ولم يكن الأب موجودا وجب عليك أن تنفق عليه، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كنت تدفع له من الزكاة فسيكتفي بها عن أخذ الزكاة، ومن ثم لا يجوز لك أن تدفع له الزكاة. وهكذا في بني المطلب خلاف، والأظهر أنه لا تدفع الزكاة إليهم. الأمر الثالث من العبادات الصوم، ويشتمل على أربعة أمور، أولها الصائم، فالصائم لا يجب الصوم إلا على مكلف يعني بالغ عاقل، أما المجنون فلا يجب ولا يصح من الصوم، وأما الصغير فلا يجب عليه الصوم لكن إن صام صح صيامه، وهكذا غير المسافر، يعني أن الصوم لا يجب على المسافرين لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهكذا المرأة الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا يقضيانها لحديث كنا نحيض على عهد، لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصلاة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومن هنا فإن الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصوم حرام، وأما الصغير والمسافر فيجوز لهما. وأما أنواع الصوم فهو ثلاثة أنواع: صوم فرض وهو صوم رمضان، وهناك صوم واجب وهو المنذور وقضاء رمضان، فالفرض متعين الزمان والواجب غير متعين الزمان. النوع الثالث صوم المسنون، والصوم المسنون على نوعين: صوم مطلق ليس له وقت محدد مثل أن تصوم نافلة، وهناك صوم مقيد كصوم يوم عرفة، وهناك أيام يكره صومها مثل إفراد يوم الجمعة بالصوم، لكن لو صام يوما معه زالت الكراهة، وإفراد يوم السبت بالصوم، وهكذا قال: وأما المحرم فمثل صوم يومي العيدين، هذا حرام ولا يصح صومهما ولا يجزئ عن القضاء، وأيام التشريق فهذا يحرم صومه. ثم ذكر أنواع من أنواع المقيد، قال: والمفسد للصوم أمور، أولها الأكل لقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وثانيها إدخال شيء في الجوف من أي موضع كان تعمداً، وذلك لأن الشارع قصد إبقاء البدن بحيث لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء. قال: ولو غير مطعوم، ولو للإشارة للخلاف، لو أدخل طعاما إلى بدنه من غير الفم والأنف فإنه يفسد صومه بذلك، لأن هذا المغذي يتنافى مع مقصد الصوم، ما إذا دخل في بدنه غير طعام مثل الأدوية مثل إبرة العلاج، فالمذهب على أن الصوم يفسد بذلك. كذلك من مفسدات الصيام الجماع، ويجب فيه الكفارة المغلظة إذا كان ذلك الصوم في رمضان، صيام رمضان يجب في الجماع فيه الكفارة المغلظة. قال: ودواعيه، لأن المقدمات التي ينتج عنها الجماع فهي محرمة، والأظهر أنها لا تفسد الصوم إذا أمسك نفسه، إذا جامع في نهار رمضان وجب عليه الكفارة المغلظة، وإذا جامع في صيام واجب غير صيام رمضان لم تجب عليه الكفارة المغلظة. كذلك من مفسدات الصوم الحجامة للحاجم والمحجوم، وقد ثبت الحديث في ذلك، وهذا هو مذهب أحمد وجماعة. أما ماذا نفعل وقت الصيام؟ يستحب لنا أن نشتغل بأنواع الطاعات، وهناك أمور مباحة مثل فعل المباحات، وهناك أمور مكروهة، ومثل لها بذوق الطعام ومضغ العلك الذي لا يتحلل. أما إذا كان العلك يتحلل فإنه يفسد الصوم. وهكذا قبلة، بعضهم قيد القبلة بمن تتحرك شهوته، وهناك أمور محرمة قبل الصوم يزداد تحريمها أثناء الصوم كالغيبة، لكنه لا يجب القضاء. ثم تكلم عن الاعتكاف، المراد بالاعتكاف لزوم مسجد على جهة التقرب لله تعالى. والاعتكاف مسنون في كل مسجد، ولا يشترط له على الصحيح أن يكون مع صوم، لا يشترط له أن يكون مع صوم، فلو اعتكف بدون صوم صح. في حديث عمر قال اعتكفته، قال نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. ويكون للاشتغال بالطاعة، والاعتكاف يفسد بما يفسد به الصوم، ويفسد أيضا بالخروج من المسجد. وقوله في كل مسجد يشمل المساجد الثلاثة وغيرها من المساجد. الركن الرابع أو العبادة الرابعة الحج، وهو مشتمل على حاج، وهو كل مسلم بالغ، فالصغير لا يجب عليه الحج، عاقل فالمجنون لا يجب عليه الحج، حر فالمملوك لا يجب عليه الحج. وهناك ما يتعلق بصفات الحاج الذي يريد أن يحج حجاً مستحباً، فإن الحج المستحب لا يقبل إلا من المسلم العاقل، فأما المجنون فلا يصح حجه، وهكذا الكافر. وبعضهم زاد شرط أن يكون مميزاً، والجمهور على عدم اشتراط هذا الشرط، لحديث المرأة التي رفعت صبياً فقالت لهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر، كونها رفعته دليل على صغره. والحج منه ما هو واجب ويشمل ثلاثة أشياء: من يحج حجة الإسلام، ومن أفسد حجه بالجماع وجب عليه حج القضاء، ومن نذر أن يحج. ومثله في العمرة، عند الجمهور أن هناك عمرة واجبة، وبعضهم قال لا، كل العمر مستحبة، والأول أظهر. إلى أين يقصدون في الحج؟ البيت الحرام وما حوله، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ما هي أفعال الحج؟ هناك عدد من الأفعال، أولها الإحرام من الميقات، بحيث يحرم من الميقات، فلو تجاوز الميقات لزمه الرجوع إليه، فإن عسر عليه أحرم من مكانه ووجب عليه دم في مكة. وهنا والمواقيت على نوعين: ميقات زماني للحج بحيث لا يحرم للحج، أو لا يأتي بعمرة الحج في التمتع إلا في هذه الأزمان، وهي شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، فلا يحرم بالحج قبله ولا بعده. وهناك ميقات زمان مكاني لأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف ونجد إيش؟ ها؟ قرن المنازل، إيش تسمونها أنتم؟ سيل ولا وادي محرم؟ ولأهل المدينة إيش؟ ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق. والإنسان إذا أراد أن نسك فهو يخير بين أربعة أنواع. كم نوع؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أنا أقول أربعة. إيش رأيكم؟ أولها التمتع، يعني يعتمر في أشهر الحج ويتحلل ويحج في نفس السنة، هذا تمتع. الثاني قران، يعني يجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد وبأفعال واحدة. الثالث الإفراد، بأن يأتي بحج وحده. الرابع العمرة، أليس نسكا؟ أن يأتي بالعمرة وحدها. طيب، وقع الاختلاف بين الفقهاء في الأفضل. عند أبي حنيفة القران، وعند مالك الإفراد، وعند أحمد التمتع، ولكل وجهته، والخلاف في الاستحباب. هل نرجح القول بأنه التمتع إلا لمن ساق الهدي؟ ويستحب أن يلبي عند الإحرام وبعد الإحرام. وأما محظورات الإحرام التي يحرم على المحرم أن يفعلها فهي سبعة أشياء: أخذ الشعر من الرأس أو البدن، وقص الأظافر، وتغطية الرأس بملاصق، ولبس المخيط، وشم والتطيب وشم الطيب، وقتل صيد البر وأكله، وعقد النكاح، وفي الرجعة خلاف، والوطء في الفرج، ومقدمات الجماع. والمرأة تماثل الرجل إلا في شيئين، شيئين ولا شيء واحد؟ في شيئين: الأول تغطية الرأس، والثاني لبس المخيط، والثالث عقد النكاح. ايش تقولون؟ نصف ونصف، نصف ونصف. لا يجوز العقد على محرمة، فإذا المحرمة من محظورات الإحرام في حقها عقد النكاح، لكن لا تكون ولية ولا شاهدة. وإحرامها في وجهها ويديها، ما معنى إحرامها في وجهها؟ لا تلبس مخيطا على وجهها، ولا تلبس مخيطا في يديها، لحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازات. لماذا منعها من النقاب؟ النقاب ما يوجد فيه خرق أمام العين، نق أمام العين، هذا نقاب. ما تغطية الوجه بساتر كامل فهذا ليس في الحديث. من أخذ من شعره أو أظفاره أو غطى رأسه أو لبس المخيط أو تطيب متعمدا فإنه حينئذ عليه فدية أذى، يخير فيها بين أمور: إما شاة، وإما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين. وأما من قتل الصيد فيجب عليه من الجزاء مثل ما قتل، وأما عقد النكاح فهو باطل، وأما الوطء في الفرج فيجب فيه بدنه ويفسد به الحج. واضح هذا؟ لاحظتم ايش في كلام المؤلف ولا ما لاحظتم؟ ها؟ غلط في ملحوظة على كلام المؤلف. من فعل محظورا وجب عليه الفدية وهي في ثلاث شعرات فصاعدة ايش؟ دم. ايش معنى كلمة دم؟ يعني صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. لو قرأتها وحدك يمكن ايش؟ توجب على الناس زائد الدم، تقول خلاص تعين الدم، شاة تذبح شاة. بعض الناس يقول وش خلنا نقرا الكتب لحالنا، يمكن ولا طحت في مثل هذه، ترى مر علينا كم وحده بس ما نبهنا لها. ها؟ عندهم كلمة دم تعني فدية أذى، هذا اصطلاحهم. طيب ليش فرق بين الشعرات والأظافر وغيرها؟ لأن حلق الشعر والأظافر تجب فيه الفدية حتى ولو كان الإنسان معذورا بنسيان أو بغيره من أنواع العذر، لحديث كعب بن عجرة فهو معذور ومع ذلك أوجب عليه فدية أذى. أما تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب فمن فعله متعمدا فعليه فدية أذى مثلها. طيب أما صيد الحرم لغير المحرم فهذا حرام عليه صيد الحرم ويجب عليه الفدية، وهكذا يحرم على أي إنسان أن يقطع شجر الحرم أو نبات الحرم. بعض الناس يقطعون الشجر في عرفة، وش رأيكم؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ الله يهديكم، أليس في أذية بالحجاج؟ فهو يحرم لا لكونه قطعا لشجر في الحرم، وإنما لكونه يفوت منفعة ويؤذي الحجاج. أما بالنسبة لحرم المدينة فإنه يمنع من قطع شجره إلا أن تدعو حاجة إليه، ويجوز جعل البهائم تقوم برعي الحشائش. بعد ذلك ذكر المؤلف صفة الحج فقال يستحب أن يدخل مكة من أعلاها للحجون ويخرج من أسفلها كدي، ويدخل الكعبة يعني مسجد الكعبة من باب بني شيبة باب السلام. والظاهر أن هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس لذاتها وإنما لكونها في طريقه، ويبدأ بالبيت فيطوف سبعا. هذا وش طوافه؟ المفرد والقارن، هذا يطوف طواف القدوم المستحب، والمتمتع يطوف طواف العمرة، ثم يسعى سبعا. المتمتع يسعى سعي العمرة، والمفرد والقارن يسعون سعي الحج لا يجب عليهم سعي آخر. ثم إن كان متمتعا حلق وقصر، وإن كان مفردا لم يحلق ولم يقصر، وبذلك يحل المتمتع ويحرم في يوم التروية. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحرم من مكانه بالأبطح ثم صعد في يوم عرفة إلى عرفة فوقف بها في يوم عرفة ثم دفع بعد غروب الشمس ثم أتى المزدلفة وبات بها، فلما أصبح صلى بها الفجر دعا، فلما أسفر انتقل إلى منى. وبعض الفقهاء يقول بأنه يلقط حصى جميع الجمار من مزدلفة، وهذا لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم إنما لقط في الطريق بين مزدلفة ومنى 7 حصيات فقط. ثم بعد ذلك في يوم العيد يرمي جمرة العقبة، ثم يحلق ويقصر فيتحلل التحلل الأول، ثم إن كان متمتعا ذبح هدية، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الحج ويعود إلى منى إن كان مفردا أو قارنا، وأما المتمتع فيطوف ويسعى، ثم يرجع إلى منى ويجلس فيها ويرمي بقية الأيام. كل يوم 21 يرمي الصغرى 7، ثم الوسطى 7، ثم الكبرى 7، ثم يرجع بعدها إلى مكة، يعني بعد فراغ من أعمال الحج. فإذا أراد السفر إلى بلده طاف للوداع ثم يخرج، ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. الأظهر أن زيارة القبر النبوي ليس لها تعلق بالحج، وزيارة المسجد النبوي ليس لها تعلق بالحج، ولا دليل يدل على اقتران هذه الزيارة بالحج أو العمرة. وثانيا سفر الإنسان للمدينة من أجل الصلاة في القبر في المسجد النبوي، وليس من أجل زيارة القبر. فإذا وصل هناك فلا بأس من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال بأن المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كالمسلم عليه بقربه، ومن ثم لا يشرع زيارة قبره، لأن المسلم عليه في أي مكان كزائر قبره. وأركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها 4: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة في يوم العيد فما بعده، والإحرام، والسعي. وبعض أهل العلم قال السعي واجب وليس بركن، والركن لا يتم الحج إلا بفعله. وأما الواجبات فإنه يجب على الإنسان أن يفعلها، ولو تركها لأثم، ومن تركها جاز أن يجبرها بدم. والواجبات هي الإحرام من الميقات، والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والرمي والحلاق وطواف الوداع، وغير ذلك من أعمال الحج فإنه سنة. وأما العمرة فأركانها الطواف والإحرام والسعي. وتقدم الكلام في السعي هل هو ركن أو واجب. أما الواجبات فالحلاق في أوانه، يعني في وقته. لماذا قال السعي في أوانه؟ لا بد أن يكون السعي بعد الطواف، فلذلك لا بد أن يكون بهذا القيد، سعي أن يكون سعيا بعد طواف. والحلاق في أوانه يعني بعد الفراغ من السعي. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم. ويلاحظ أن من ترك الواجب متعمدا فعليه الإثم مع الدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. شو قال الأذان؟ الأذان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.